من الأسر، خصوصا في ظل انخفاض المداخيل بسبب الحصار. وأكد أن الحصار جرم كبير من تحالف العدوان، وهو من أبشع جرائمهم الوحشية اللا إنسانية، مشددا على أن تحالف العدوان يريد أن يعاني كل أبناء شعبنا في الحصول على متطلبات حياتهم، ويحارب الشعب اليماني بكله، والحصار حرب شاملة تصل إلى كل أسرة ومنزل. أشار السيد الحوثي إلى أن السياسات الاقتصادية للنظام السابق القائمة على الاستيراد وتعطيل الإنتاج الداخلي أحدثت ضررا كبيرا على شعبنا. من أضرار السياسات الاقتصادية السابقة هو التأثر الكبير بالحرب في أوكرانيا، 30% من القمح في اليمن مستورد من أوكرانيا. طبعا إلى آخر النقاط التي تفضل بذكرها وتوقف عندها، محطات كثيرة سوف نحاول معالجتها والتوقف عندها في هذا اللقاء. من اليمن التصدي والتحدي، رافقونا.
أتى رمضان يحمل خير بشرى، أتى رمضان يحمل خير بشرى، لكل مجاهد ظفرا ونصرا. أتى رمضان موسم كل خير، فطوبى من تزود فيه خيرا. نجاهد فيه أمريكا لما غدت في عصرنا هبلا ونصرا. كذلك من يلونا من عبيد اليهود من اعتدوا بغيا وكبرا. أتى رمضان يحمل خير بشرى، لكل مجاهد ظفرا ونصرا.
أعود إلى ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته وخطابته مستقبلا شهر رمضان الكريم. أكد على أن السياسات الأمريكية تنشر الحروب وتصنع الأزمات وتجلب الشر للبشرية، مشيرا إلى أن أسباب المعاناة أيضا العبث في الداخل، سواء من التاجر بمساهمة من بعض المسؤولين أو الاحتكار ورفع الأسعار. لفت السيد الحوثي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة إضافة لمسؤولي المحافظات عليهم مواجهة تأثيرات ظروف الحصار والمتغيرات الدولية، وأن على الجميع التعاون بمواجهة التلاعب بالأسعار والاحتكار. وبيّن أيضا بأن مسؤولي الدولة يجب أن يندمجوا مع المجتمع ويكونوا بين الناس ليعرفوا كل التفاصيل الدقيقة، مشيرا إلى أن دور الإعلام أيضا يجب أن يكون إيجابي في معالجة المشاكل وليس التلاعب بآلام الناس والدفع نحو الفوضى، مشددا على التجار أن يتقوا الله، أن لا يستغلوا شهر رمضان لرفع الأسعار، وأن مبادرة بعض التجار لخفض الأسعار في شهر رمضان المبارك عمل رائع ولفتة إنسانية وأخلاقية. وقال أننا نأملها من كل التجار الخيرين، وتابع بأنه بتوفيق الله تم تدشين العام الثامن بعملية كسر الحصار الثالثة التي وصل صداها كل العالم. السيد الحوثي حذر تحالف العدوان من تفويت فرصة المبادرة التي طرحها السيد المشاط قبل أيام، وأكد أنهم سيندمون، وقال بالحرف الواحد ستندمون إذا فوتتموها، بأن لن ينالوا جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا، ولن نقبل أبدا باستمرار الحصار. وأكد على أن ليس أمامنا مجال ليسلموا من الضربات والخروج من الورطة إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال. حقيقة البعض يسأل كيف سيكون الرد السعودي على هذه المبادرة، هل سيبدأ بفك الحصار أولا، وماذا قصده، ماذا يعني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن كلامه عن تفويت المبادرة بأنهم سيندمون على ذلك، وأين سيكون شكل هذا الندم؟
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. قراءة في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم. أتوقف عند المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، نشكر طبعا هذا التواصل الرائع معنا والدائم، الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء كما عودنا يساهم معنا، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، بعد أن بارك السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بقدوم شهر رمضان المبارك وحث على الإحسان والتكافل ومساعدة الفقراء والمحتاجين وتلاوة القرآن العظيم والتدبر فيه، أردف قائلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تم تدشين العام الثامن بعملية كسر الحصار الثالثة التي وصل سطاها كل العالم، وحذر قائد الثورة تحالف العدوان من تفويت فرصة المبادرة ويؤكد ستندمون إذا فوتموها، وقال لن نألو جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا ولن نقبل أبدا باستمرار الحصار، وأن أمامهم أي العدوان ليس أمامهم مجال ليسلموا من الضربات والخروج من الورطة إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال، وأنا خطابه بقوله قادمون في العام الثامن بالتوكل على الله والتصدي لحصارهم بصبرنا وبالاستعانة بالله وباستهدافهم بكل ما نستطيع، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل لك أخي العزيز والفاضل أبو محمد بهدي على هذه المشاركة. كتب يقول التحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله دائما وأهلا بكم معنا وفي لقاءاتنا. أيضا عند المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات لا بأس أن نقرأ في المساهمات. أبو مرتضى الضبيبي من اليمن كتب يقول في العام الثامن لا ننساك أيها القائد العظيم يا ملهم الشعب ويا قائد الانتصار، لا ننساك ولا نتجاهل جهودك الجبار العظيم الكبيرة، إنما استمدينا صمودنا وصبرنا منك يا ابن رسول الله، أنت من أحيا فينا الإباء والحرية، أنت يا سيدي العزيز كنت الدافع والمحرك لنا بخطاباتك الإيمانية التي تشدنا إلى الله وبخطاباتك الحماسية التي تدفعنا نحو الجبهات بكل تفان وإخلاص. لقد تزينت الشاشة بجمال حديثك وأضاءت عيوننا ببهاء طلتك، أرويت قلوبنا المتعطشة لرؤياك وأطربت مسامعنا بصوتك الذي كنا متلهفون لسماعه، حفظكم الله لشعبنا نصره وعزته وصموده وصبره، أنت مستمدين من نور هديك ستظل قائدا لقلوبنا ومرشدا لطريقنا، وسنظل متلهفين لسماعك ما حيينا وننتظر لطلة محياك ما بقينا، كن بخير سيدي لنكن كذلك. وفي بداية العام الثامن نتوجه بالشكر الجزيل والتسليم المطلق لك يا سيدي العزيز، سائلين من الله عز وجل أن يحفظك وأن يديمك تاجا على رؤوسنا، نفديك بأرواحنا وكلنا دونك يا ابن رسول الله. أبو المرتضى أحمد حسن الضبيبي من اليمن بقلمه، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على الكلمات التي تفضلتم بذكرها بحق السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهي بالتأكيد مشاعر واضحة لكل من يستمع إلى ذلك. في هذه اللحظات الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى منطقة بني براك في تل أبيب ويدفع بتعزيزات كبيرة ويعتبر المنطقة منطقة مغلقة أمنيا لخطورة الحدث، 5 قتلى و6 جرحى يؤكد إعلام العدو الإسرائيلي في عملية تجري في إحدى ضواحي تل أبيب في هذه الدقائق التي نغطي فيها برنامجنا اليمن التصدي والتحدي، رافقونا.
في شهر رمضان تفتح أبواب الرحمة بشكل كبير، الإنسان يأخذ بالأسباب، يغتنم الفرصة امتيازات كبيرة يقدمها الله، تسهيلات كبيرة وأجور مضاعفة، وفتح للمجال يهيئ الإنسان إلى أن يصل ممن تكتب لهم المغفرة والرحمة، وممن يكتب لهم العتق من النار والفوز برضوان الله والجنة والسعادة الأبدية. كيف لا يسعى الإنسان لذلك؟ هذه مسألة مهمة. الإنسان
الله، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. ينضم إلينا ضيف الكريم في هذه اللحظات من بيروت، الإعلامي في قناة المسيرة اليمانية، الأستاذ علي الدرواني. أستاذ علي، السلام عليكم.
السلام، مرحبا،
حياكم الله وبياكم. نتوقف في هذا اللقاء عند قراءة فيما جاء في كلمة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والكريم، علينا وعليكم يعود بالخير إن شاء الله وعلى مستمعينا الأكارم. توقف سمح السيد الحوثي عند المحطات الرئيسية، التكافل الاجتماعي، المساعدة، المعوزين، الفقراء، التجار، الغلاء، كثير منها، وتحدث أيضا عن المبادرة. لا بأس أن نستمع منكم إلى إجابة ربما عند بعض التساؤلات التي طرحت، خصوصا فيما يخص قضية تضييع المبادرة وأن العدوان سيندم إذا ما ضيعها كبداية. تفضل.
نعم، هناك يعني كان كلمة واعتبار مهم للسيد عبد الملك بن الدين الحوثي حفظه الله في مناسبة استقبال الشهر الكريم، الشهر الفضيل. نسأل الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء وعلى كل شعوبها بالخير والنصر، وعلى أعداء هذه الأمة بالخذلان والمكر والحسد. طبعا بالنسبة للنقطة التي أشرت إليها ما يخص المبادرة، هذه المبادرة كما أشار أيضا الرئيس المشرف اليوم في لقاء تلفزيوني وهو يشرح هذه المبادرة وأهميتها ومنطلقاتها وخلفياتها، ووضعها في سياقها الطبيعي، أنها يعني في سياق البحث عن حقوق الشعب اليمني المشروعة، وكذلك يعني العمليات التي سبقتها تأسيس كما قال الرئيس المشرف في نفس السياق، يعني السياق أخذ حقوق الشعب اليمني ولو حتى من بين أنياب الوحوش، الوحوش الضارية، الحيوانات المتوحشة التي أتت إلينا بصورة ما يسمونه التحالف، وتريد أن تنتزع حقوقنا أو أن تهيمن على بلادنا وثرواتها و مستقبلها. هذه ستواجه وقد تمت مواجهتها ولله الحمد على مدى 7 سنوات بعزم وثبات أبناء الشعب اليمني. وطبعا هؤلاء الصابرون الثابتون خلف قيادتهم الحكيمة والثبتة والشجاعة وصاحبة الإرادة السيد عبد الملك بن الدين الحوثي صاحب القول والفعل، هؤلاء الأعداء بالتأكيد يعني كما أشار السيد إن لم يغتنموا هذه الفرصة فإنهم سيندمون. وأنا أقول إضافة إلى هذه الكلمة المهمة، أنه هم قد بدأوا يعرضون على أصابع الندم، وما يعني قبل أيام كشف معهد بروكينج وهو المعهد الأمريكي كشف عن مذكرات رئيس CIA السابق جون برينان أن محمد بن سلمان في بداية عدوانه يعني تعهد بالقضاء على من سماهم الحوثيين خلال أسابيع قليلة، ليس أسابيع كثيرة ولا حتى شهور وليس سنوات. ويقول برينان وهو يعلق عندما ركب مذكراته في العام 2020، أي بعد 5 سنوات من سماع هذه التعهدات من بن سلمان، يقول ها هو إلى الآن يعجز وتعجز قواته ومتجقته رغم القطاع الجوي والدعم ووو. يقول برينان إنه يتساءل ماذا كان يتعاطى إنها يعني هم بالنسبة للأمريكي. أنا أقول إنه هذا كان حتى الظن الأمريكي، ليس فقط ظن محمد بن سلمان، لا يلقونها فقط على بن سلمان وحده، هم أنفسهم كانوا يظنون أنه بمجرد تحليق لأتي طائرة 16 في سماع اليمن سينتقل اليمنيون. لم يكونوا يدركون أن لليمنيين عزيمة عزيمة نحتت من الجبال، نحتت من الصخر الصلب، من الصخور الصماء، عزيمة لا تلين. لم يقتلوا بأن تأتي يعني مثل السعوديين الذين هم عبيد العبيد لدى الأمريكان أن يقبل اليمنيون أن يكونوا يعني هؤلاء أن يهيمنوا على اليمن أو يستمروا في الهيمنة على اليمن مثل ما كانت في الأيام السابقة. اليمن تبعن الخوف على السعودية أن تثبت جيدا أن يمن 21 من سبتمبر أن يمن المسيرة القرآنية. يمن على رأس السيد عبد الملك بن الدين السعودي ليس هو اليمن الذي كانوا يريدونه أيام علي عبد الله صالح أو من قبل علي عبد الله صالح. اليمن غير. اليمن يجب أن يأخذ موقعه في الجزيرة العربية في المنطقة وأن يقوم بدوره في إطار الأمة العربية الصغرى والأمة الإسلامية الكبرى. اليمن ليس تابعا لأحد. اليمن رأس برأسه. اليمن لم يكون يعني تابعا لمثل هذه التويلات. ودعني هنا أقول لو أنهم خطى هذه الأنظمة ليس نحن لا نقول إنه هؤلاء يعني لم نختر أن يكونوا أعداءنا، هم الذين اقتربوا عراوتهم علينا. وأيضا يعني هم الذين يريدون أن يذهبوا باليمن وبالأمة العربية والإسلامية إلى أحضان أعدائها من الصهيونية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تهيمن على أمتنا ومنطقتنا وتنزل ثرواتنا وتبني على جماجمنا بلدا وامبراطورية يعني والقدس الأوحد. هذا الأمر غير مقبول. لو أنهم لو أن هذه الأنظمة تحملت مسؤوليتها يعني كما يريدون أن يصوروا أنهم قناة الحرمين وأنهم على رأس الأمة الإسلامية وقيادة الأمة الإسلامية فليقودوا الأمة الإسلامية في مواجهة هذا الغزاء، لا أن يكونوا أدلاء ويبنون الأمة بذلتهم. الأمة لن تقبل، الأمة لن تقبل مثل هذا الأمر أبدا مهما كانت قمت. هؤلاء يمثلون أنفسهم، حتى أولئك الذين اجتمعوا بالعدو الإسرائيلي سواء في النقب أو غيرها، هؤلاء لا يمثلون الشعوب، لا يمثلون الشعوب بأي حال من الأحوال. وما يجري في اليمن هو مصداق لهذا، ما يجري في الأمة معاداة بن سلمان وقراراته والإعدامات التي حصلت في السعودية طوال هذه السنوات آخرها قبل أيام، هذه تقول أنه هذا النظام منبوذ حتى داخل المملكة نفسها. هذه الأنظمة منبوذة، لو لم تكن منبوذة لما ذهبت إلى أحضان العدو الإسرائيلي تبحث عن تشكيل حماية يعني بعد أن شعروا بالخذلان الأمريكي سواء من أفغانستان إلى أوكرانيا إلى غيرها وغيرها. العجز الأمريكان عن تسويق مشاريعهم مجددا كما كانوا يفعلون مع بداية الألفية. أمريكا اليوم هي غير أمريكا بالأمس وعليهم أن يعوا هذا. إذا هذه المبادرة تحكي في هذا السياق في عدة سياقات تحفظ للأمة مكانتها ومجدها. إن أرادوا وأنا أقول هنا مجددا إن أرادوا كما قال السيد عليهم أن يتلقفوا هذه الفرصة وإلا فسيندمون. ما حصل في الجيب وخريف قبل سنوات، ما حصل بالأمس في جدة، هذا ربما يعني هذه نماذج أمامهم. نحن لا نتحدث عن خيالات، بل وقائع حصلت. في ضربة السيف وخريف توقف لإنتاج النفط، وفي الضربة الأخيرة شاهدنا ألسنة النهب التي استمرت أكثر من 24 ساعة ولم يستطع السعوديون إيقافها، وذل لهفت إلى العالم المشغول بنفسه، أمريكا المشغولة بنفسها، أوروبا المشغولة بنفسها، لا أحد سينقذهم. إذا عليهم أن فعلا أن يغتنموا هذه الفرصة وأن لا ينتظروا رأي الأمريكي الذي لا يريد لهم ولا يريد لأمتنا إلا أن تظل مستردمة وممزقة.
حقيقة أستاذ علي بالأمس من استمع إلى الخطاب وجد هناك من العقيدة من الثبات من الصمود من التحدي من التوكل على الله الكثير والكثير في طيات خطاب سماحة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي والجماهير التي اجتمعت للاستماع لهذه الكلمة. أيضا الحماسة كانت واضحة في التعامل والتعاطي مع كل مفردة مع كل مصطلح مع كل فكرة كان يطرحها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. لا بأس هنا نتوقف عند قضية التفاعل بين القيادة والقاعدة الشعبية في صنع الانتصارات، باعتبار أن القيادة المتمثلة بالسيد الحوثي اليوم استطاعت أن تقود الأمة إلى الانتصارات التي تحققت بعد هذه السنوات ودخول العام الثامن بثبات، بتحدي، وكذلك بصنع انتصارات جديدة وتحقيق أهداف في داخل مرمى هذا العدو، السعودية واستهدافها لهذه المراكز الحيوية التي استمت استهدافها في داخل جدة وغير جدة، حقيقة أثبتت وأظهرت أن الجانب اليماني فيه الكثير ولديه الكثير من الطاقة، من الموارد، من ربما المفاجآت لهذا العدو الذي لم يكن يتوقع أنه من خلال حصاره وقطعه حتى لإمدادات الطاقة أن اليمن سيكون قادر على التواصل، على مواصلة هذا الصبر، هذا التحدي، هذا الصمود طوال هذه السنوات، بل أن يوجه هذه الضربات وبهذا الشكل. بالتأكيد هذا الأمر كان مفاجئا للكثير، حتى من أولئك الذين خلف الكواليس يحاولون أن يلعبون بخيوط اللعبة السياسية في قضية إدامة أمد الحرب والعدوان ضد أهلنا في اليمن. تفضل أستاذ علي.
هذا التأكيد ما أشرت إليه، يعني التوكل على الله، الإيمان، الثقة بالله، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، هذه هي أبرز يعني ظهر، أبرز ظهر يعني يكتنزه اليمنيون ويعتمدون عليه. والنقطة الثانية يعني الترابط، التكامل بين القيادة والشعب، شعب يثق بقيادة وقيادة تستند إلى شعبها. هذه هي عوامل الصمود الأولى، هي مقومات الصمود الأولى. لو لم يكن هناك اعتماد على الله ربما فعلا ما أخافتنا 200 طائرة استطاعت، كانت ستخيفنا فعلا، لكن نحن ندرك جيدا أن فوق هذه الطائرات يوجد رب الكون، رب الكون الذي وعد، الذي وعد بالنصر. و يعني قال تعالى يعني ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هؤلاء المستضعفون إن بقوا على الطريق وإلا يكونون يعني من الذين ظلموا أنفسهم. ولذلك المستضعف عندما يصبر وهو في ميدان الحرب، في ميدان المواجهة، يعود على هذه الوعود الإلهية، يكون أهلا للوعد الإلهي. طبعا نحن لدينا نماذج أمامنا، نحن لسنا يعني بطعا بين الأمم، يعني التاريخ، تاريخ الأنبياء والأولياء واضح يعني لكل من يتابع ويقرأ في التاريخ، وقصص القرآن مذكورة ومذكورة ومحفوظة إلى أن تقوم الساعة. أيضا لدينا تجارب أمامنا اليوم، يعني نحن نشاهدها عيانا بيانا كما يقال. الثورة الإسلامية في إيران التي قامت رغم القبضة الحديدية لنظام الشاه، الإيرانيون يتذكرون هذا الأمر جيدا ويدركون معنى أن تدور ضد النظام بهذه القوة وبهذه القبضة. أنا أقول يعني من خلال قراءة التاريخ الحديث في إيران أنه كانت قبضة الشاه أكثر بكثير من القبضة الأمنية في آل سعود، ولذلك نتوقع أن بأبسط التحركات، أبسط التحركات في المملكة ستسقط هذا النظام المهزوز، وهو متخلخل. يعني هو كان يعتمد جزء واحد من أركانه، المؤسسة الدينية، ها هي اليوم تنهار، يعني تنهار انهيارا كبيرا أمام يعني استهداف محمد بن سلمان الذي لم يترك له طبيقا لا المؤسسة الدينية ولا حتى داخل الأسرة الحاكمة، وهو ينتظر فقط شرارة صغيرة تطيح بكل آماله وطموحاته الخبيثة التي تستهدف المملكة نفسها وشعبها وثقافته وإسلامه ودينه وإلى آخره. سمعنا قبل أيام محمد بن سلمان وهو يمنع، يصدر قرارات بمنع يعني الأصوات المكسرات التي كانت يعني تشيع الأجواء الرمضانية في المساجد داخل المملكة ويمنعها، بينما هو يفتح أصوات يعني الملاهي والبارات والحانات ويفتحها يعني في أرض الحرمين كما يقول. فإذا على كل حال أيام محمد بن سلمان أصبحت قليلة. من يحارب الله ودين الله هذا لا يصمد، لا يصمد، وخصوصا أنه يدعي أنه خادم الحرمين، هذه مصيبة كبيرة. إذا أعود وأقول أنه الثورة عندما تستند إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى هذا عامل مهم. الشيء الثاني الثقة بالقيادة والتكامل بين القيادة والشعب، أيضا كما حصل في الثورة الإيرانية نحن نراها اليوم أمامنا في اليمن. الإمام الخميني عندما قام بثورته كان جزءا من الشعب، لم يكن يعني لم يأتي من الطبقة المترفة، بل كان من الشعب وإلى الشعب. كان الشعب يدرك جيدا ماذا يقول خان، أيضا هو يدرك بمعاناة الشعب، معاناتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. يعني واحدة مثلا من الأمثلة أنه كان الشعب ذهب لإصدار قرارات وقوانين لحصانة الجنود الأمريكيين والمواطنين الأمريكيين في إيران مقابل الإيران. يعني حتى أنه سمعنا أنه كان ضمن هذه القرارات أنه حصانة حتى من كلاب أسعد على الجنود الأمريكيين، بينما يعني هذا الظلم الذي مارسه الشاه فينا. يعني ولذلك عندما تأتي الثورة أو القيادة لتتبنى معاناة الشعب تكون جزءا من الشعب، تكون جزءا من الشعب. هذا هو ما هو حاصل اليوم في اليمن. العدوان أتى ليرسخ ما نتحدث عنه الآن. العدوان الذي استهدف كل اليمنيين هو رسخ هذه القيادة ووضعها في مقدمة هذا الشعب لأنها تدافع عن الشعب ويعني تبحث عن الطريقة التي يمكن بها أن تحمي الشعب، ولم تدخر وسيلة ولم تدخر جهدا ولم تدخر يوما. يعني السيد عبد الملك حفظه الله يعني حاضر في كل المفاصل، يعني ويهتم بتفاصيل الأمور بصغارها وكبارها، بل بصغارها قبل كبارها، الشعب يدرك هذا الأمر جيد. هذه القيادة يعني هي منا من الله سبحانه وتعالى. يعني أيضا من النماذج التي نراها التوكل على الله والتكامل بينها وبين بيئتها وبين شعبها، ما نراه في حزب الله سماحة الأمين العام لحزب الله سيد محمد. هذه نماذج أمامنا، ظلم العدو الإسرائيلي بأن هذه النماذج موجودة. هذه النماذج عندما تكون موجودة، هذه القيادة عندما تكون موجودة بالتأكيد الشعوب تجد غايتها، الشعوب تجد غايتها، تجد عزتها، تدرك انه المسافة بيننا وبين العزة الكاملة اصبحت قريبة جدا. انه الشعوب بطبيعتها هي لا تقبل الذلة، لا تقبل المهانة، بل بالعكس هي تذهب لتضحي بكل شيء مقابل ان تبقى لها عزتها وكرامتها التي رضيها الله سبحانه وتعالى لها.
بارك الله بكم، شكر جزيل لأخي والأستاذ علي الدرواني الإعلامي في قناة المسيرة من بيروت لكل ما تفضل به. شكرا أستاذ علي.
فيما يتعلق بواقعنا العام كشعب يمني ننتمي للإيمان، الإيمان لنا هوية وانتماء وشرف، إسام الشرف الكبير الذي أصبح عنوانا رئيسيا لنا، الإيمان يمان. هذا الإيمان سيتجسد في كل واقع حياتنا بإذن الله، بتوفيق الله، بمعونة الله، في صلاتنا، في صيامنا، في فعل الخير، في الإحسان، في الجهاد، في التضحية، في الصبر في كل مقامات وميادين العمل، في التصدي للعدوان، في التصدي للعدوان الذي هو جزء أساسا. هذا التصدي للعدوان هو ما نعبر عنه بالجهاد. الجهاد هو هكذا نتصدى لمجرمين طغاة متوحشين يرتكبون أبشع الجرائم بحق شعبنا، يحاصرونه، يجوعون شعبا بأكمله، يستهدفون يمن الإيمان بغير حق، بغير حق أبدا، بلا مشروعية أبدا. كل ما يفعلونه إجرام وحشي.
قرأ في المشاركات. نعم، أبو مختار الأزي كتب يقول بعد السلام والتحية لأخ مختار، يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أبو مختار، حياكم الله وبياكم، سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين وحيكم جميعا. وبعد هذه مقالة بعنوان قادمون في العام الثامن ومبادرة فرصة ما قبل فوات الأوان، طبعا يستشف العنوان هذا من نص خطاب وكلمة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي التي ألقاها بالأمس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. يقول فيما كتب الأخ أبو مختار: مع الولوج بالعام الثامن واحتفاء باليوم الوطني للصمود بوجه العدوان، أطل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة شرح وفصل فيها المعركة وأهدافها ومعادلاتها ومآلاتها وتأثيراتها وأدواتها وأساليبها وفصولها وتحولاتها وانعكاساتها ونتائجها وطرق السلام الممكنة والانتصارات التي تحققت والجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان دون أدنى مستوى من الأخلاق والإنسانية والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الدولية. كلمة لأكثر من ساعتين تحدث فيها السيد القائد بسلاسة وبساطة ووضوح مدعما حديثه بالإحصائيات لمجمل تفاصيل المعركة العسكرية والاقتصادية والإعلامية، وخلص فيها إلى مسائل السلام الذي لم يخرج عن إيقاف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية. عندها يمكن أن يتحقق السلام لليمن ولجيرانه. طبعا المقال مطول، أعتذر من الأخ مختار، كان بودي أن أقرأه كاملا لكن للأسف الوقت يداهمنا. يقول أيضا الأخ أبو مختار بمساهمة أخرى يقول فيها: السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله قال: المشكلة نحن نعاني منها لثلاثة: أولها الحصار الشديد في تفاصيل، ثانية جزء وجانب من إجرامهم على الشعب شاهد على أنهم يعادون هذا الشعب، وكذلك العامل الثاني عوامل ارتفاع الأسعار والتطورات الدولية ونقاط التي تفضل بها السيد الحوثي. يفردها ويرسلها إلى الأخ أبو مختار الأزدي. مشكورا أبو مختار على كل هذه المساهمات الطيبة والقيمة معنا. أذهب إلى مساهمة أخرى وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو شاجع عبادي من ضمار. كتب يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، حياكم الله، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، حياك الله. بالنسبة لموضوع الليلة وكلمة السيد، كلمة عظيمة ومذكرة للغافلين، وهي كلمات من درر يذكر بها السيد القائد كما ذكر بها أعلام الهدى من قبلي، ونتمنى أن تعيها الآذان الواعية، فهي ألقيت من الحرص على هداية أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وردها وتذكيرها بالدور الذي يجب أن تكون عليه متمسكة بالقرآن عاملة به في جميع المجالات العلمية والعملية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو شاجع عبادي من اليمن دمار. عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم والفاضل، وحياكم الله وبياكم، وشكرا على هذه المشاركة. أما أبو هارون فكتب لنا وأرسل إلينا عدة مساهمات، يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله أخي أبو هارون، حياكم الله. عملية كسر الحصار، فقد قامت قواتنا بضرب العمق السعودي، بضرب أماكن تكرير النفط السعودية، وإن شاء الله سوف تشهد الأيام القادمة المزيد من الضربات حتى يتم فك الحصار عن شعبنا اليماني المظلوم، فقد تحمل 7 سنوات عجاف من العدوان والحصار، ونحن الآن ندخل العام 8 ولا أحد يسمع من العالم كيف يحاصر الشعب اليماني والعدوان عليه. حتى الأمم المتحدة متآمرة على حصار الشعب اليماني، ونرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يفرج عن هذا الشعب المظلوم والممتحن. لقد حث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على التراحم في شهر رمضان واستغلال هذا الشهر، وحث السعودية على عدم تفويت فرصة السلام، وكذلك حث على التجار عدم رفع الأسعار، وأن شهر رمضان المبارك يعتبر شهر الرحمة والمغفرة وشهر التوبة والتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، ونسأل الله العظيم أن يفرج علينا هذه الأزمة. أبو هارون من اليمن عمران، شكرا أبو هارون، حياك الله بياك خير الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على هذه المساهمة. أبو حرب الفقيه كتب لنا من اليمن، يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم. بعد 7 سنوات من التضحيات الجسام والصبر الجلد والتحمل يا شعبنا اليماني، نرفع أيدينا نتوجه لملك السماوات والأرض ونقول: اللهم تقبل منا ومن شعبنا هذه التضحيات يا رب العالمين، وخذ منا حتى ترضى، لا تخاذل ولا تعب ولا كلل، نحن في موقف الحق وموعودون بالنصر من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله هو النصر القريب بإذن الله تعالى. أبو حرب الفقيه من اليمن، بارك الله بك يا أخي الكريم والفاضل. شكري واعتذاري من أسماء كثيرة، أذكر منهم الأخ أحمد الرسيم من البحرين، الأخ أبو علي، أبو محمد، الأخ أبو هادي، الأخ العزيز عبد الناصر من اليمن، الأخت فاطمة من العراق، الأخ عبد الله من السنغال، الأخ أبو حيدر من الكويت، وأسماء كثيرة أخرى. وصلتنا مساهماتكم لكن نعتذر منكم، أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، والذي حاولنا في الدقائق الماضية نتوقف عند جزء مما تيسر طبعا من الوقت عند كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتي ألقاها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم. رمضان كريم مقدما. السلام عليكم.
يا هات اللي دماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا هات اللي دماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مد خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، بوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا. سأريك بعضا من بأسي إن دست بأرضي، لن أرفض غزوك بالقول ستراه رفضي. سأريك بعضا من بأسي إن دست بأرضي، لن أرفض غزوك بالقول ستراه رفضي. سأمرغ أنفك في الوحل ودليلا تمضي، وبأرضي إن رمت مكوتا فعليك سأقضي.
شبر لن تبقى حاشا يا ابن الحمقى، غرقا ستموت بطوفان إن ضعفت الرشقى.
في شبر لن تبقى حاشا يا ابن الحمقى، غرقا ستموت بطوفان.
شط البصيرة قف وظل هناك منتبها، فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها، فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها، إلى الملكوت كي تحفظا من اللقيا ببهجتها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها ترانيم الهدى فضحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته،
وأزكى تحية من الله مباركة طيبة نهديها لمستمعينا ونحن نلتقي معهم وبتوفيقه تعالى في حلقة اليوم من البرنامج العقائدي أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
أيها الأطائب، عرضنا قبل 10 من حلقات البرنامج سؤالا عن حقوق أئمة العترة المحمدية المعصومين على الأمة، فوجدنا أن النصوص الشريفة تعرفنا بعديد من هذه الحقوق، عرفنا منها 9 هي
الطاعة والرجوع إليهم في الاختلاف،
والصلاة عليهم مع سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله،
وكذلك حق المودة والإكرام،
والمبايعة والزيارة وأداء الخمس وحقوق الأبوة المعنوية.
فما هو الحق 10 من هذه الحقوق؟ ندعو مستمعينا للتواصل معنا.
أيها الإخوة والأخوات، عندما نرجع إلى النصوص الشريفة نجدها تصرح بأن السعي للفوز برضا أهل البيت النبوي عليهم السلام هو من واجبات الأمة تجاههم، لأن في رضاهم رضا الله ورسوله صلى الله عليه وآله،
وفي المقابل يجب اجتناب إيذائهم، لأن في ذلك إيذاء لله ولرسوله صلوات ربي عليه وآله. قال الله تبارك وتعالى في الآيتين 61 و62 من سورة التوبة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
وقد وردت آيات عدة في النهي عن إيذاء نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، ومما لا ريب فيه أن إيذاء أهل بيته المعصومين المطهرين عليهم السلام هو من أوضح مصاديق إيذائه صلى الله عليه وآله.
يضاف إلى ذلك أن أهل بيت النبوة عليهم السلام هم أسمى مصاديق أهل الإيمان الذين نهى الله عز وجل عن إيذائهم، فقد جاء في سورة الأحزاب وبعد أن أمر عز وجل بالصلاة على نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله قال كما في الآيتين 57 و58 من هذه السورة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
وقد رويت من طرق الفريقين من الأحاديث الشريفة تصرح بأن الله جعل رضاه ورضا رسوله صلى الله عليه وآله في رضا المطهرين من أهل بيت النبوة عليهم السلام، مثلما جعل إيذاءهم عليهم السلام إيذاء لله ولرسوله، وفي ذلك أعظم العذاب المهين. نستنير ببعض هذه الأحاديث الشريفة بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين.
وأهلا بكم مستمعينا. روى الحاكم في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم بسنده عن أبي مليكة قال: جاء رجل من أهل الشام فسب عليا عند ابن عباس، فحصبه أي ردعه ابن عباس وقال: يا عدو الله آذيت رسول الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، لو كان رسول الله حيا لآذيته.
وعلق الحاكم على الحديث قائلا: هذا حديث صحيح الإسناد، يعني على شروط البخاري ومسلم، وتابعه في تصحيحه الذهبي.
كما روي من طرق الفريقين التصريح النبوي بأن إيذاء الوصي المرتضى إيذاء لله ورسوله، حيث قال صلوات ربي عليه وآله: من آذى عليا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن ينتقم منه.
وروي من طرق الفريقين أيضا قول النبي المصطفى لوصيه المرتضى عليهما وآلهما أفضل التحية والسلام، كما في رسائل المحقق الكركي: يا علي، من آذى شعرة منك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
وقد روي بالأسانيد الصحيحة من طرق الفريقين مستمعين قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها.
وكذلك قوله صلى الله عليه وآله المروي في كتاب البخاري وغيره: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وفي رواية أخرى: فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
نعم، وروي عن مولانا الإمام الحسين عليه السلام قوله: رضا الله رضانا أهل البيت. ومضمون هذا الحديث متواتر في الأحاديث الشريفة والمروية من طرق مدرسة الثقلين، ومنها نخلص إلى النتيجة المحورية التالية:
أن من أوكد حقوق أهل بيت النبوة المحمدية على الأمة السعي في الفوز برضاهم، لأن فيه رضا الله عز وجل، وبالتالي الفوز العظيم والاجتهاد في اجتناب إيذائهم. لأن فيه إيذاء الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وفي ذلك العذاب الأليم واللعنة الإلهية في الدنيا والآخرة.
وهكذا مستمعينا قدمنا وإياكم على نهاية حلقة اليوم من أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. الإسلام ونمط الحياة يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 54، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسينية. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 25:24. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 25:28. على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 45:42 نقدم لحضراتكم برنامج نهج الحياة. الدعوة وأسلوبها في القرآن يأتيكم في الساعة 55:56، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة. من حكم نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 46:40، أناشيد مختارة في الساعة 46:45 وعلى مدى ربع ساعة. تلاوة وتبيان في الساعة 47:09، علي في القرآن يأتيكم في الساعة 27:28. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة في كل مكان، وأهلا بكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم الإسلام هو نمط الحياة، ونتوقف فيها عند مفهوم نمط الحياة والعناصر المكونة له والمؤثرة عليه، فابقوا معنا.
أحبتي المستمعين، نمط الحياة هو عبارة عن نظام معيشي يخص الفرد أو الأسرة أو المجتمع، ويمكن اعتباره مجموعة شاملة ومتكاملة من السلوكيات اليومية التي يجسدها الفرد، وهي تشمل طريقة الاستهلاك والارتباط مع الآخرين، وطريقة اللبس والأكل والتحدث والنزهة وقضاء أوقات الفراغ والظهور بمختلف أشكال الزينة، حتى أسلوب المعمارية في أبنية المدن والأسواق والبيوت وغيرها. كل ذلك يقع في رزمة كاملة من نمط الحياة.
نعم، إن المظاهر السلوكية والأخلاقيات الاجتماعية التي يجسدها الإنسان في تعامله مع نفسه والآخرين هي انعكاس طبيعي للعقائد والمبادئ والقيم والرغبات التي يعيشها الإنسان في ذاته.
إن نمط الحياة نابع من النظرة الكونية التي توجد لدى الإنسان، وهي التي تبنى على أساسها المعتقدات والقيم والمتبنيات. والحقيقة هي أن الآمال التي يعيشها الإنسان في ذهنه أو الانتقادات التي يوجهها إلى هذا وذاك، كل ذلك ينبع من طريقة تفكيره ومبادئه وقيمه التي تؤثر في اختيار سلوك معين دون غيره وعليه. فلا يمكن الفصل بين نمط الحياة ومنظومة الأيديولوجيات التي يعتقدها الإنسان ويجسدها في سلوكه وتصرفاته اليومية.
مستمعينا، إن نمط الحياة لدى الإنسان انعكاس حقيقي لهويته الاجتماعية، وهو الذي يبني للإنسان أطر شخصيته وسلوكياته، ويحدد طريقته في العلاقات ونوع العمل والاستهلاك وسائر الانتماءات والرغبات.
من جانب آخر، فالإنسان وحسب طريقة حياته يتطبع تدريجيا على عادات خاصة تتشكل في ذات الإنسان، وهذا الأمر يكون له منظومة قيم في ذاته يؤسس ويبني على غرارها.
إن تحليل ونقد شخصية الآخرين مستمعين رهن إلى حد ما بالظواهر السلوكية لديهم، فلو كان لنا تصور واضح عن نمط حياة شخص ما، سيكون لدينا انطباع واضح وتفسير دقيق في تقييمه. فمثلا لو حصلنا على إجابات دقيقة بالنسبة لطبيعة عمل الفرد أو مستوى دخله ونوع السيارة التي يركبها وطبيعة وسائل عيشه وفي أي منطقة يعيش وغيرها من التساؤلات، لاستطعنا أن نحصل على صورة واضحة عن الأفراد،
وهكذا نتمكن من التوقع والتنبؤ بخصوص طبيعة المواقف والسلوكيات والمحاكمات الاجتماعية والقضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية قبل حدوثها. أيها الأكارم، من خلال نظرة كلية، فإن نمط الحياة يوجد حالة من الانسجام والتضامن في المجتمع، فالذين عاشوا لسنوات طوال مع بعضهم اتحدت أفكارهم ونظرتهم وأصبحت لديهم رغبات وتوجهات مشتركة.
نعم، هذا التلاقي في الأفكار والرؤى ينتج موقفا موحدا في مختلف الصعد الاجتماعية والثقافية والسلوكية، ويشكل قطبا اجتماعيا وقدرة خفية في المجتمع.
وهناك سؤال يطرح نفسه: ما العوامل المؤثرة على نمط الحياة وطريقة تكوينه؟ وما هي العوامل الخفية التي تقوده وتديره؟
مما لا شك فيه مستمعينا، فإن الطبقة المثقفة في المجتمع مثل العلماء وأساتذة الجامعة والكبار والنخب العلمية والثقافية والفنية وأبطال الرياضة كلهم يؤثرون على تكوين طبيعة نمط الحياة في المجتمع، وإن كان مستوى تأثير كل منهم يختلف عن الآخر وفي نظرة أوسع يمكن القول